ناقشت هذا الموضوع معي هنا بالاستوديو الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، والدكتور زهير بعمامة الأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية ومحلل البرنامج، ومن واشنطن الكاتب الصحفي محمود بلحيمر. مرحبا بكم من جديد، واستأنف معك دكتور زهير. دكتور نور الدين بكيس، كنا نتحدث عن التراكمات النفسية والاجتماعية بين المجتمعين الأمريكي والكوبي وإمكانية أن تجاوز هذه التراكمات، وهل هذا ممكن على المدى القريب؟
في الحقيقة سوف تستند الإدارة الأمريكية والإدارة الكوبية عموما على خطاب أكثر عقلانية مقارنة بالماضي. نحن اليوم خرجنا من الشعارات الإيديولوجية وشو الخطابات الأدبية، واليوم كل الإدارتين تتوجه من أجل المخاطبة المواطنين سواء في أمريكا أو في كوبا بشكل عقلاني بشكل برغماتي، من منطلق أن أوباما صرح مباشرة وصراحة أن هذا الحصار لم يأتي بالنتائج المرجوة، والكوبيين يعلمون جيدا أنهم في حاجة إلى استثمارات، في حاجة إلى تنشيط الاقتصاد الكوبي اللي يؤدي يعاني، وبالتالي مربط الفرس في هذه المعادلة سوف يتم التركيز على المشكل الاقتصادي، على الحاجة الاقتصادية للتوسع بالنسبة للأمريكيين والحاجة الاقتصادية لتنمية الاقتصاد الكوبي. لكن لا يجب أن ننسى أنه حتى كل إدارات تقريبا الآن أصبحت تتعامل مع الواقع الفعلي بشيء من العقلانية وبشيء من براغماتية، لأنه العالم يتغير بصورة كبيرة. المواطنين اليوم في كل بقاع العالم يتميزون بقدرة كبيرة على فهم الأوضاع، لأنه لا يجب أن ننسى أن هناك المعلومة متاحة، لا يمكن أن نكذب في المعلومة، ولكن نكذب في توجيه في التعامل مع توجيه المعلومة، وبالتالي هامش تحرك الأنظمة السياسية والأنساق السياسية عبر العالم أصبح ضيقا جدا ولا يستطيعون، لأنه حبل الكذب أصبح قصير جدا، خاصة وأنه نحن نعلم جيدا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف تؤثر هذه المعادلة. قلنا أن أوباما يحتاج إلى إنجازات، فلوريدا على سبيل المثال في غالبية الأمريكيين ينحدرون من كوبا ويشكلون لوبي قوي جدا يؤثر في الانتخابات، والتصريحات التي نشاهدها اليوم هي تصريحات مزيدات سياسية من أجل كسب مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة، لأن الجميع يعلم أن هناك حاجة للابتعاد عن مثل هذه الحروب التي لم تنجح لم تأتي بالنتائج. والدليل على ذلك أنه لأول مرة يأتي رئيس من الولايات المتحدة الأمريكية ويخاطب دول الخليج ويقول لهم أنه يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم، والمشكل الأكبر هو داخلي والمشكل الأكبر داخلي وليس خارجي، ليس هناك عدو كبير خارجي يتهددكم بقدر ما مشكلتكم الداخلية على القدرة على استقطاب الشباب وإتاح الفرصة داخليا. ويخاطب تركيا على أساس لماذا لا تقوم تركيا وهي ثاني قوة عسكرية بإقامة الحظر الجوي، ولا تنتظر من أصبح لقد ولى عهد انتظار أمريكا أن تخوض الحروب عوضا الآخرين. إسرائيل تنتظر من أمريكا أن تضرب إيران، وتركيا تنتظر من أمريكا أن تقيم الحصار الحظر الجوي، ودول الخليج تنتظر من أمريكا التدخل، وبالتالي هذه المعادلة تغيرت وفقا لما تغير على أرض الواقع. الكوبيين يعلمون ذلك جيدا، والأمريكيين كذلك. المواطن لا يريد تقديم مزيد من التنازلات المادية والاقتصادية ودفع جنود أمريكيين جدد إلى الموت في نزاعات لا تعنيه، خاصة وأنه يعلم أنه فكرة أو مسألة الخطر الأمني الأمريكي المهدد باستعماره أصبحت تتلاشى، لأنه الاقتصاد حاز على مكسب كبير وأصبح يهدد. وقلت في السابق أنه الصين تكتسح عدة بلدان وتكتسح إفريقيا وتكتسح أمريكا الجنوبية، لأن الاقتصاد الأمريكي لا يعتمد على اقتصاد مبني على أسس صحيحة، أصبح تحول اقتصاد خدماتي، وبالتالي أي أزمة كما رأينا في 2008 قد تؤثر بشكل كبير. وما أشيد بأوباما أنه أصبح يستعمل خطاب عقلاني مقارنة ببوش الأصغر الذي عاتى في الأرض فازادة. أوباما يقولها بكل شجاعة: نحن لسنا أمريكا البارحة، نحن أمريكا اليوم التي تريد تحقيق المصالح بدون استنزاف الاقتصاد الأمريكي وبدون إبهاض المواطن الأمريكي.
طيب دكتور زهير بعمامة، يعني من هذه النقطة نريد أن نستشرف المستقبل، يعني هل ستكون العلاقات الأمريكية الكوبية التي ستدخل مرحلة جديدة هي البوابة لتحسن علاقات أمريكا أيضا بدول أمريكا اللاتينية؟ نتحدث عن زيارة دولة ستقوم بها رئيسة البرازيل في أجواء النجوان المقبل، بمعنى كوبا ستكون البوابة التي ستعود منها الولايات المتحدة إلى ما كانت تسمى بالحديقة الخلفية.
يعني لا شك في ذلك أستاذ، وتصريح رئيس بنما الذي احتضنت عاصمة دولته قمة الأمريكيتين واضح جدا، حيث أنه قال باسم جميع المجتمعين أن 35 رئيس دولة وهي سابقة أستاذ مروان، كل رؤساء وقادة دول الأمريكيتين اجتمعوا مع بعضهم، لأنه في السابق كان على الأقل أحدهما إما الأمريكي أو الكوبي كان يغيب، فعبر عن ارتياحه وقال بأننا نأمل بأن الذهاب نحو التطبيع ونحو مقاربة جديدة للعلاقات الأمريكية الكوبية سيكون فاتحة لعلاقات أيضا من نوع آخر بين الجار الكبير الدولة الكبرى كما سماها وباقي دول المنطقة. ثم دعني أيضا أشير إلى مسألة أعتقد غاية في ربما في الأهمية في التحليل أستاذ مروان، وهي يعني في السياسة نقول جيريسي أنتسيبي، أن تسير هي أن تسبق أيضا، هي أن تنظر إلى القادم وأن تتعامل معه صحيح. وأن تتحضر له قبل أن يأتي. أتصور بأن الكوبيين أيضا فهموا تماما أن هناك تغيرات في المنطقة. مرحلة التشافيزية أستاذ مروان،
نعم.
المرحلة التي كان فيها إيغو تشافيز الراحل يروج لخطاب ولمشاريع في المنطقة موجهة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها تراجعت وبشكل كبير جدا. يبدو أنه لا تشافيزية بعد تشافيز، على أساس أن مادورو يعني في أدائه يواجه صعوبات كثيرة جدا داخلية، وحتى في أن يكون قائدا للمنطقة بذاك الزخم،
وحتى الولايات المتحدة السياسة الأمريكية تغيرت،
نعم،
في التدخلات دعم انقلابات،
تماما.
هم يعني فعل ورد فعل، تغير فعل فتغير رد الفعل
تماما. ثم أن سياسة الولايات المتحدة في زمن أوباما تغيرت، بحيث أننا نسمع من الرئيس راؤول كاسترو جملة يعني كبيرة جدا، يصف الرجل بأنه
صادق،
رجل نجيه وصادق، هكذا هكذا إنه رجل
أخلاقي صحيح.
نعم يقول هكذا، أحس أشعر بأنه رجل صادق ونزيه، وحتى في سيميولوجية الصورة في
صحيح.
فيما رأيناه في المصافحة كل تقريبا التعليقات قالت بأن الرجل كان ينظر بتمعن
في عيون
في وجهه وفي عيون أوباما
فيما كان أوباما محرجا.
نعم، أن هذه أيضا مؤشرات. أعتقد بأن هافانا الآن تريد التالي، تدرك بأن سياستها السابقة صنعت وصممت في عالم لم يعد قائما. واحد، اثنين،
هذا الإدراك مهم.
هذا الذي يعني أن هناك تكلفة حقيقية للاستمرار في السياسة السابقة. بعض أجزاء هذه التكلفة كانت كما سبق وأشار إليها الأستاذ نور الدين قبل قليل، كانت يعني تغطيها فنزويلا، الآن تدرك كوبا بأن فنزويلا ستكون في السنوات القادمة عاجزة، ليس فقط في مساعدتها إنما ربما حتى داخليا مع هذا الانهيار الكبير في أسعار البترول، ومع استمرارها في سياسات اجتماعية قوية جدا. أعتقد لذلك أن هؤلاء أيضا ساسة ويحسبون، وهم يعلمون تماما الآن أنهم يجب أن يبادروا الآن، لأن القادم لن يعني أو سيجبرهم على التغير إن لم يبادروا بالتغير الآن. بقي أن أشير إلى مسألة أخرى ذكرتموها قبل قليل أستاذ مروان، وهي تلك المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان. لا شك أن كما ذكر الدكتور الأستاذ بلحمر من واشنطن أن قرار رفع اسم كوبا من على لائحة الدول الراعية للإرهاب قادم لا محل، ولكن هناك الآن جولات، يقال هناك 3 جولات مفاوضات تمت في واشنطن وفي هافانا بين دبلوماسيين من الطرفين. أعتقد بأن القرار يجب أن يأتي في إطار باكيج، في إطار حزمة من الاتفاقات بين الطرفين. لا يمكن لواشنطن أن ترفع اسم هافانا من على هذه القائمة دون أن تأخذ في المقابل مكاسب من كوبا. وأعتقد أيضا أن مطالبة الأمريكيين لاحظنا أيضا في القمة الأخيرة كيف أن أوباما أيضا استقبل معارضين ومنشقين سياسيين كوبيين، على الأقل يمكن أن نذكر اسم الصحفية والناشط السياسي المحامي لاريزا ديفيرتس ومانويل كويستا موروا، والكلام أيضا معهما كان واضحا بأن أي توجه نحو مصالحة مع كوبا لن يكون على حساب المبادئ التي لطالما على الأقل بالنسبة لأوباما دافعت عنها واشنطن. وأعتقد بأن أيضا هناك قراءة أمريكية عقلانية كما يقول الدكتور نور الدين لما هو القادم في كوبا. تحاليل كثيرة أستاذ مروان تطرح السؤال
طيب
عن ما بعد راؤول كاسترو، جيل الثورة
يكاد
اليساريين يكاد ينقضي، وهناك سيناريوهات تتحدث على أن هافانا الذاهبة.
سنواصل دكتور هذا النقاش بعد عناوين الأخبار.
Les dirigeants de partis et militants politiques libyens se sont poursuivis à Alger à huis clos. Le chef de l'UNISMIL, Bernardino León, affirmait à l'ouverture des travaux que la poursuite du dialogue interlibyen à Alger constituait une occasion pour l'élaboration d'un document qui deviendra un accord politique de paix et de réconciliation nationale. Les bureaux de vote ont ouvert pour cette deuxième journée électorale où près de 13 millions d'électeurs soudanais doivent se rendre aux urnes pour élire leur président, mais aussi leurs députés et les responsables régionaux.
منتهى السياسة. برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية. منتهى السياسة.
إذن أتحول إليك محمود بالحيمر في واشنطن. الآن نتحدث عن المرحلة المقبلة وأن تكون كوبا هي البوابة للعودة إلى أمريكا اللاتينية، يعني دخول العلاقات الأمريكية الأمريكو اللاتينية مرحلة جديدة من التحسن وطي صفحة التوتر. نشير إلى زيارة قادمة لرئيسة البرازيل.
نعم، رئيسة البرازيل ستزور الولايات المتحدة في جوان القادم، ومعروف أنها كانت ألغت هذه الزيارة سنة 2013 بعد صبيحة تجسس الاستخبارات الأمريكية على اتصالاتها الشخصية. طبعا كما أشرنا جميعا أن القضية الكوبية وقضية اللقاء بين أوباما وكاسترو كانت من بين إحدى يعني أزاحت العقدة، وهي يعني إحدى العوامل، يعني تم إزالة إحدى الأسباب الرئيسية للتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وجيرانها في الجنوب. لكن هذا لا يعني أن المشاكل انتهت، لأن كما أشرنا أنه هناك أنظمة سياسية تختلف في نهجها وفي إيديولوجياتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان الولايات المتحدة الأمريكية لا تعير اهتماما للإيديولوجية بمفهومها الضيق، لكنها تعير اهتمام إلى طبيعة النظام الذي يمكن أن تتعامل معه وتحقق مصالحها معه. هذه هي المسألة. فستبقى هناك توترات مع فنزويلا، رغم أن نيكولاس مادورو لا أرى فيه، أو حسب ما أعرف لا يبدو أنه يتوفر على الحزم الذي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية الذي رأيناه عند هوغو شافيز. فخلال حديثه في المؤتمر كان قد لين خطابه تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه قدم ب 11 مليون توقيع من مواطنين فنزويليين ينتقدون العقوبات المفروضة على مسؤولين في الحكومة الفنزويلية. بالنسبة إلى كوبا، أعتقد مثلما أشار الدكتور بوعمامة أنه عندما ننظر إلى القيادة السياسية هناك، أعتقد أن عهد كاسترو قد ولى، وأرى بأن ربما الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا هذه القرارات مبنية على دراسات كما تمت الإشارة، تعتقد أنه يمكن التأثير في طبيعة النظام الكوبي من خلال التعامل التجاري والثقافي والتبادل بدل من المقاطعة. فخيار يعني المقاطعة لم تؤدي إلى نتيجة، وممكن مع مرور الوقت أن القيادة السياسية إن لم يحصل تغيير مباشر في يعني في الخمس سنوات القادمة، ربما في العشر سنوات القادمة، هذا الجيل من الثوريين لن يكون له وجود، وبالتالي قد تكون هناك نخبة سياسية لها رؤية مغايرة من حيث يعني اعتناق البراغماتية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وربما سيعتقدون بأن تحقيق المصالح الأساسية لكوبا ولا سيما تنمية اقتصادها وخروجها من العزلة يمر عبر الانفتاح أكثر نحو الولايات المتحدة. بقية نقطة أخرى بالنسبة للرئيس أوباما، طبعا هو الرئيس أوباما ليس مرشحا لانتخابات قادمة، ربما يريد أن يحقق مكاسب تاريخية له كشخصية تعتمد الدبلوماسية والخيار السلمي لحل النزاعات، لكن الإرث الذي سيخلفه سيكون له تأثير ليس كبيرا جدا بالنسبة للديمقراطيين في الانتخابات في 2016. نحن الآن أمامنا في عهد أوباما سنتين، يعني إلى غاية 2006 يعني تقريبا سنتين. خلال هاتين السنتين هناك الكثير من الأشياء ستتم، هناك مفاوضات وتبادل، ربما كما أشرنا إلى السفارات سيتم فتح السفارات، وسيتم قريبا إزاحة كوبا من قائمة الدول المساندة للإرهاب، و يعني ستكون هناك مبادرات من الجانبين، لكن ينبغي أن يعطى لهذا المسار مزيد من الوقت كي ينفتح.
طيب يعني سؤال جزئي فقط محمود، يعني فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الدول أمريكا اللاتينية، أمريكا كان دائما محلا انتقاد واتهام بأنها يا إما تتجسس على هذه الحكومات وعلى الرؤساء مثل ما حصل مع رئيسة البرازيل، أو أنها تدعم الانقلابيين وتتدخل في الشؤون الداخلية. هل مع الرئيس أوباما نقول بأن هذه المرحلة قد طويت فعلا، وهي تعد أيضا إذا ما كان ذلك نعم تعد رسالة طمأنة إلى هذه الأنظمة وهذه الحكومات التي تنوي واشنطن فتح صفحة جديدة معها؟
لو نظرنا إلى تاريخ الرؤساء في الولايات المتحدة أعتقد أن هناك خلاف كبير وكبير جدا بين مثلا ما حصل في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وما يحصل الآن في عهد أوباما. ففي عهد ريغان كانت هناك تدخلات مباشرة من خلال مساندة القوى أو الأحزاب أو حتى التسليح بعض أطراف المعارضة التي تعارض الأنظمة التقدمية، رأينا هذا في نيكاراغوا، رأينا هذا في الهندوراس وفي غواتيمالا وفي عدد من الدول، حيث تم دعم التيارات الليبرالية بالقوة. مع عهد الرئيس أوباما هو كما تمت الإشارة يعتمد النهج الدبلوماسي، والمهم أنه يستطيع أن he can do business with كما يقول هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يستطيع أن يتعامل ويحقق المصلحة مع هذه الدول، وهذا رأيناه من خلال شعرة معاوية مع فنزويلا. فأحيانا هناك عقوبات وهناك لهجة حادة، وأحيانا هناك نوع من التصريحات الدبلوماسية للسعي ربما لتليين المواقف. لماذا؟ لأن أمريكا اللاتينية كما تمت الإشارة هي الفناء الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية، وخلف هذا هناك العديد من الدول الكبرى مثل الصين مثلا التي لها علاقات تجارية كبرى مع دول مثل المكسيك اللي هي جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وحليفة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه العلاقة يعني أنه ما تكسبه الصين من خلال التعامل في المجال التجاري ومن خلال المواد الأولية التي يتم استخراجها من هناك، ما تكسبه الصين ربما تخسره الولايات المتحدة الأمريكية، بالتأكيد تخسره الولايات المتحدة الأمريكية. الفرق في سياسة أوباما مع الجمهوريين في السابق، كما تمت الإشارة، الجمهوريين عادة كانوا يعتمدون الحلول الجذرية والعسكرية والاستعمال استخدام القوة، بينما أوباما كان يعتمد دوما إلى الحوار والحد الدبلوماسي ونوع من المرونة في التعامل مع هذه الأنظمة.
شكرا جزيلا لك محمود بلحيمر الكاتب الصحفي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك لأننا أيقظناك في ساعة مبكرة من هذا اليوم. بقية يوم سعيد، وأعود إلى ضيفي فيما تبقى من دقائق من عمري هذه الحلقة الأستاذ نور الدين بكيس. نتحدث الآن عن الاستعداد لمرحلة قادمة من خلال تغير في النخب السياسية الحاكمة خاصة في كوبا مثلا، يعني جيل الثوريين كما سماه محمود وأيضا دكتور زهير في انقراض، يعني هناك استباق أمريكي استعدادا للمرحلة المقبلة.
في الحقيقة يجب أن أقدم ملاحظة، أوباما ليس أوباما الشخص الذي يحكم أمريكا، ولكن صحيح. أوباما المؤسسات التي تحكم هي سياسة للإدارة الأمريكية، ولا يستطيع الشخص مهما أوتي من كاريزماتية أن يفعل ما يشاء في الإدارة الأمريكية. أضف إلى ذلك أنه تبييض صورة أوباما بهذه البساطة هذا أمر غير منطقي، لأن أوباما يعتمد أدوات أخرى للقمع ولكنها أكثر نعومة، مثل الطائرات بدون طيار، الحروب بالوكالة، وبالتالي لا يجب أن نصور أو نسوق هذه الفكرة على أساس أن هذه الإدارة نظيفة الأيدي. أضف إلى ذلك يجب أن نشير أن مربط الفرس عند بداية هذا الانفراج كان عن طريق البابا فرانسيس في روما، وبالتالي لماذا البابا فرانسيس على سبيل المثال لم يرمي بهذا الثقل مع أوباما من أجل على الأقل تخفيف الحصار أو تخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني؟ أما قضية النخب وتغيير النخب فهذا أمر حتمي يتماشى مع التطور الإعلامي وانفتاح الإعلام بشكل كبير، أصبحت المعلومة
في انقراض بيولوجي نتحدث يعني بيولوجي وفكري.
لا البيولوجي لا يعني شيء إذا كانت الأفكار يعاد إنتاجها، إذا كانت نفس الأفكار وهناك انغلاق هناك تحكم يعاد إنتاج نفس الأفكار فهنا لا نحن طيب. لسنا في حاجة إلى تغيير بيولوجي.
نعطي دقيقة للدكتور زهير البعمامة تفضل.
يعني أعتقد أن الرئيس أوباما منذ جاء أو وصل إلى البيت الأبيض كان يحمل برنامجا بعناوين أساسية، وأتصور أنه في سنواته الأخيرة يبدو أنه يحقق ما كان يريد أن ينجزه في أو منذ أن وطأت قدمه البيت الأبيض. الرجل كان يريد انسحابا منظما من مناطق بعيدة، وهذه معروفة خاصة من الشرق الأوسط، من هذه من بؤر التوتر التي غامر فيها واستثمر فيها من كانوا قبله في البيت الأبيض، وبدل الوسيلة أيضا، استعمل الدبلوماسية بدل القوى العسكرية كما سبق وقلنا. في مقابل هذا الانسحاب المنظم أستاذ مروان من مناطق بعيدة هناك عودة أيضا منظمة إلى الجوار القريب للولايات المتحدة،
المجال الحيوي للولايات
إلى مجالهم الحيوي. وأتصور بأن نعم أوباما يحقق هذه النجاحات، الرجل كما قال الأستاذ بلحمر قبل قليل لن يكون مرشحا للانتخابات القادمة،
يريد أن يترك بصمة في تاريخ بلاده.
ولكن الرجل أيضا بالإضافة إلى أنه يريد أن يكتب إنجازات تذكر له في التاريخ، ولكن أيضا علينا أن نقول بأن هناك رئاسيات مقبلة، وأي مرشح ديمقراطي قائم أو قادم سيستثمر هذه الإنجازات لا شك في التباري حول أو في التباري في الرئاسيات القادمة.
شكرا جزيلا لك دكتور زهير بوعمامة محلل البرنامج والأستاذ بالمدرسة العليا للعلوم السياسية، وشكرا أيضا لضيفي الدكتور نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، وشكرا أيضا لضيفنا من واشنطن الكاتب الصحفي محمود بلحيمر، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين على طيب الإصغاء والمتابعة. لكم في الأخير تحياتي أنا مروان الوناس، وتحيات مخرجة الحلقة هناء دودان، وعلى العارضة الفنية نعيمة، وفي المراقبة نسرين. ألقاكم في الأسبوع المقبل بحول الله.